أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. قبل الدخول في الملحق الرابع، بقي لدينا قراءة بعض الأسئلة التطبيقية من الملحق الثالث، وقلنا أن الملحق الثالث يتكلم عن القروض والجوائز البنكية أو المصرفية، وأيضا ذكرنا البارحة أنه من أراد أن يقف على تفاصيل هذا المطلب عليه مراجعة المنهاج الجزء الأول في المستحدثات من مسألة 1 إلى مسألة 8، باب الإيداعات أو الإيداع والقروض أو الاقتراض، صفحة 498. أسئلة تطبيقية. البارحة شرحنا بأنه الإقراض يعني إيداع المال في المصارف، أو الاقتراض من المصارف، تارة تكون مصارف إسلامية، والإسلامية تارة تكون حكومية، وأخرى تكون أهلية، وثالثة تكون مشتركة، وقد تكون المصارف غير إسلامية سواء كانت حكومية أو أهلية. ذكرنا في بعض الموارد يجوز من حيث الحكم التكليفي لأنه مو قرض ربوي، في بعض الموارد لا يجوز لأنه قرض ربوي، وإذا كان لا يجوز من جهة القرض الربوي في المصارف الحكومية الإسلامية، هل يوجد بديل؟ هل يوجد حل؟ ذكرنا وجود الحل، وهذا الحل بطريقتين، وذكرنا طريقتين ولوازم ذلك من الأحكام الشرعية من جهة التخميس أو عدم التخميس. الأسئلة التطبيقية، نقرأ السؤال الأول لأن به فروع 4 مهمة، ونقرأ السؤال الثالث. السؤال الأول صفحة 498 يقول: إذا أخذ، هاي أسئلة تطبيقية يعني كأنما إعادة وتطبيق للمباحث والمباحثة السابقة البارحة اللي أخذناها. السؤال الأول قلنا به فروع 4: ألف باء جيم دال. إذا أخذ المكلف قرضا من البنك بقيمة 1,000,000 ريال، وحسب البنك فوائد على هذا المبلغ، أنا أخذت قرض من مصرف 1,000,000 ريال، وهو المصرف يقول أنا من أعطيك 1,000,000 أخذ منك 1,200,000، أريد 1,200,000 فوائد. فهنا عدة أسئلة. السؤال الأول: هل يجب إخراج خمس الفوائد الذي يأخذها البنك؟ من يأخذ من عندي أسا 1,000,000 اللي اقترضته؟ زين، هذا كلام مو بي، كلام بالفائدة 200,000 اللي راح أسددها. يقول لا، لا يجب فيه الخمس. زين، لأنه بالتالي هذا المال قاعد أطيه من أرباح نفس السنة تسديد للفوائد التي حسبت عليه، فهذا يعتبر من المؤونة وليس فيه خمس. يقول: هل يجب إخراج خمس الفوائد التي يأخذها البنك؟ كلا السيدين لا يجب، لأن تسديد الفائدة وتسديد هذا المال الزائد هذا يعتبر من المؤونة. هسه شنو السبب؟ باعتبار أنه أنا مضطر، وإذا ما أسدد لعله أحبس أو شيء آخر، فأنا مضطر من باب دفع الإكراه، من باب دفع الضرر، هذا مذكور أيضا في المنهاج. الفرع الآخر: بناءً على عدم وجوب الخمس فيما يسدده من الفوائد، ذكرنا النكتة، هل يجوز للمكلف، هاي نكتة لطيفة، أن يعتبر ما يسدده للبنك في البداية إلى سنة أو أكثر حسب مقدار الفائدة يعتبرها من الفوائد التي للبنك وليس من القرض؟ يا بليش، كي لا يتعلق الخمس بالمبلغ المسدد. إن أنا من اقترضت من المصرف 1,000,000 وهم حاسبين عليه 1,200,000 وأنا بالشهر أطي 25، يصير أنوي هاي 25 الأولى، الشهر الأول، الشهر الثاني، 7 أشهر، 8 أشهر، بحيث كلها أنويها من الفوائد. ليش؟ لأن اللي 1,000,000 اللي باقي عندي أنا ما ناوي أسدده، سددت من الفائدة، ف فما دام باقي عندي وبعدني أنا ما مسدده فهذا ليس فيه خمس. ليش؟ المال المقترض قبل تسديده لا يجب تخميسه، مو ربح. فأنا من سددت ما نويت من القرض المال المقترض، نويت أنه هذا المال اللي دات الشهر الأول الثاني الثالث هذا تسديد الفائدة اللي أنا مجبر على تسديدها. زين، لأنه لو نويت أدفع 25 الشهر الأول والثاني من المال المقترض مو من الفائدة، بما أنه سددت من المال المقترض فمقابله ما دام موجود أو اشتريت به شيء مؤونة غير مؤونة عفواً، هذا على البديل وعلى البدل الخمس. هذا ذكرناه سابقا أن المال المقترض إذا تم تسديده أو تسديد جزء منه ولا زال البديل موجود أو تم تبديله إلى شيء غير مؤنة فيجب تخميس البديل. هنا أريد أتخلص من هاي المشكلة. يقول لك أنا ما أريد أخمس المال المقترض. شلون متخمس المال المقترض؟ أنه من يسدد ينوي تسديد الفائدة، فإذا سدد الفائدة خلال هاي السنة فهو ما سدد شيء من القرض. فحتى لو المال المقترض لا زال موجود أو تم شراء به شيء مثلا خارج عن المؤونة لا يخمس لأنه لم يسدد. هاي النكتة جدا لطيفة. قال: يستطيع المكلف قبل السداد، يعني قبل سداد القرض المليون، أن يجعل ما يسدده للبنك في البداية من الفوائد. أنا مو طوني مليون ويريدهم عندي مليون ومئتين، المئتين فائدة، أنه اللي أسدده أول شهر 25، ثاني شهر، ثالث شهر، رابع شهر، كل أنوي من الفائدة التي يأخذها البنك وليس من أصل القرض إلى أن ينتهي من الفوائد، ثم يشرع في سداد القرض. وعرفنا شنو الفائدة. الفرع جيم: هل يجوز للمكلف أن يعتبر ما يسدده أولا من القرض للفوائد؟ قبل شوية قال يصير أنوي التسديد من الفائدة وبعدين القرض، قلنا يصير، يصير بالعكس. الجواب يصير حسب نيتك، من السدد السدد من السدد للمال المقترض يؤدي الفوائد، إذا من المال المقترض يحسب من المال المقترض. إذا سددت 25 الأولى شهر الأول، 25 ثانية شهر الثاني، ونويت هذا التسديد من أصل المال المقترض، بعد نجي نحاسبك أين المال المقترض. سددت نصه، نجي أين النص المال المقترض، إذا موجود بعينه أو تم تبديله إلى شيء خارج عن المؤنة هذا الذي يخمس. زين، قال: هل يجوز المكلف أن يعتبر ما يسدده أولا من القرض للفوائد؟ الجواب: يستطيع أن يعتبر ما يسدده للبنك في البداية من أصل القرض ويؤخر سداد الفوائد. الفرع الأخير دال لطيف أيضا، يقول: لو سدد المكلف قرضه البنكي، يعني القرض المصرفي، غافلا عن اعتبار أن ما يسدده من القرض أو من الفوائد، لو ناوي الفوائد يسدد من الفوائد بعد المال المقترض ما يخمس. زين، لأن ما مسدد من عنده شيء. لو ناوي من المال المقترض نجد البديل مالته موجود أو تم شراء به شيء خارج عن المؤونة هذا الذي يخمس. زين، بس هو قال أنا كنت أسدد بس غافل أنه لما عندني أسدد في مقابل الفوائد أو في مقابل المال المقترض. ثم بعد التسديد أراد أن يعتبر ما يسدده أو ما سدده للبنك من الفوائد لا أصل القرض، حتى شو يسوي؟ حتى يبقى المال المقترض ما يخمس، فهل يحق له ذلك؟ الجواب: لو سدد المكلف القرض من دون التفات إلى اعتبار، زين، أو حساب أن ما سدده من الفوائد أو القرض لم يحق له أن يعتبر ما دفع للبنك من الفوائد أو من أصل القرض، ما لحق، لأنه ما نوى، لا نوى من الفوائد ولا نوى من أصل القرض. زين، إذا ليس له حق على شون هذا المال اللي طاه من أين يحسب؟ الجواب: وإنما يتبع في ذلك نظام البنك. شوف نظام البنك شنو نظامهم. هل المال الذي يأخذوه يعتبروه من الفوائد أولا ثم المال المقترض ثانيا أو بالعكس أو يجي التفصيل؟ الجواب: وإنما يتبع في ذلك نظام البنك، فحيث أن من نظام البنك أن يأخذ شهريا قسطا معينا خلينا نقول مثلا 25، جزء منه من أصل القرض خلينا نقول 20، وجزء منه من الفوائد خلينا نقول 5. فبالتالي هذا نظامهم، ما دام هو غفل وما نوى من الفوائد أو ما نوى من أصل القرض، نجي الدور للنظام مال البنك. نظام البنك يأخذ جزء منه من أصل القرض وجزء آخر من الفوائد، فيحسبها بنفس حساب البنك. جيد. فيجون ثلاثة من أهل الإيمان والتقوى ويريدون يخمسون، وثلاثتهم عدهم قرض ماخذين من المصرف، وثلاثتهم كل واحد مليون، والمصرف يطالبهم كل واحد مليون وربع، هاي فوائد الربع. الأول قال أنا سددت خلال هاي السنة نويت من الفائدة، زين نقول له أنت ما عليك هذا المال المقترض بعد ما يخمس، لأنه بالتالي ما سددت شيء من المال المقترض، نويت الفائدة. الثالث قال لا أنا جيت أنوي أسدد المال المقترض، نقول له المال المقترض اللي سددته ربع من عنده نص من عنده، نجي بديله موجود، وإذا موجود لم يصرف في المؤونة أو صرف في غير المؤونة، بالتالي هذا يخمس. يجي الثالث يقول والله أنا جيت أسدد لا ناوي لا فائدة ولا شنو من أصل القرض، نقول له تتبع نظام البنك اللي بيناه. هذا السؤال الأول بفروعه الأربعة. نجي للسؤال الثالث صفحة 499. السؤال الثاني ما بيشي، والرابع ما بيشي، والخامس والسادس مرتبطان برأي سيد الخوي عليه الرحمة. فقط نقرأ الثالث. اقترضت مبلغا من بنك التسليف بعنوان مجهود المالك، اقترض من بنك 10 ملايين ولم أصرف منه شيء. جيد، هو كاتب ولم أصرف منه شيء، هو ولم أصرف منه شيئا مفعول به، وقد مضى عليه سنتان. جيد، صار مر عليه سنتين، وأنا أسدد الأقساط الشهرية. زين، علما، هاي مهمة، بأن المبلغ موجود في الحساب والبنك، أن المبلغ موجود في الحساب والبنك يخصم من راتبي تلقائيا. يعني هنا السؤال بنكت، يعني النكتة الأولى المال المقترض ما قبضه بعد بالبنك، النكتة الثانية أنه دي سدد، يعني اقترضت من البنك 10 ملايين بس ما استلمتين بعد بالبنك موجودات بحسابي، زين، وصار 5 أشهر أسدد كل شهر 100 ألف. الجواب إذا بقي في الحساب من دون أن يقبض فلا يجب فيه الخمس وإن بقي سنوات. هذه النكتة العلمية مالته واضحة، لأنه هذا القرض قاعدة موجودة في باب القرض في المنهاج أن المال المقترض ما لم يقبض لا يصح قرضا أصلا، صحة القرض منوطة بالقبض، ومجرد المال موجود في البنك هذا ليس قبضا، وإذا مو قبض زين بالتالي هذا بعد ما داخل في ملكي، فلهذا لا يجب الخمس. إذا بقي في الحساب من دون أن يقبض فلا يجب فيه الخمس وإن بقي سنوات، بيّن النقطة العلمية. نجي المال اللي سدده خمسة، الجواب نعم يجب الخمس فيما يسدده من المال. ليش عليه خمس؟ الجواب لأنه صرفه في غير مؤونته، هذا من يعطي كل شهر 100، هذا مو مأكل ولا مشرب ولا ملبس ولا مسكن ولا إيجار ولا هدايا، فهذا ليس من المؤونة فيجب تخميسه. قال أنا سددت للدولة 7 أشهر على 100 ألف، نقول له ذني خمسة، يا بشون خمسة، نقول له هذا المال اللي سددت به، هذا المال اللي موجود عندك بالمصرف المليونين أو 3 ملايين أو 10، أنت ما قابضه فهذا ليس ملكا لك، لأن القرض لا يملك إلا بالقبض، واللي سددت هذا التسديد لشيء هيك بالهوى لا موضوع له، فهو لغير مؤونة فعليه الخمس. جيد، هسه انتهينا من الملحق الثالث. الملحق الرابع وهو ابتلائي في هذا الوقت بالنسبة للحجاج، حملات الآن متهيئة للذهاب للحج، أو أكو لقاء في كل حملة مع المرشد، أو تبدي هاي المسائل والمشاكل. الملحق الرابع أحكام الخمس في الحج، وفيه مطلبان: وجوب الخمس في أموال الحج. المطلب الثاني يعني هل يجب الخمس في أموال الحج، هذا يعطون فلوس للدولة أو للمدير الشركة ويبقى فترة معينة وبعدين يا الله يحيج، هاي الأموال يجب تخميسها يا لا؟ السؤال الثاني، إذا حج المكلف بأموال قد تعلق بها الخمس هل يصح هذا الحج أو لا يصح؟ إذن عندنا مطلبين. طبعا المطلب الثاني من لوازم كتابنا وبابنا، احنا كتابنا يتكلم عن الخمس، يجب الخمس وشقد يخمس وشلون يخمس، اما انه اذا ما خمس شنو يترتب، هذا من لوازم انه عدم التخميس قد يسبب بطلان العبادة على نحو الفتوى على نحو الاحتياط. اخذنا بعض هذه الامور في المقدمة. زين، هذا ندخل في المطلب الاول. قبل لا نطب للمطلب الاول خلينا نقرا التمهيد، مهم. يقول صفحة 452 تمهيد هذا الملحق كغيره من الملحقات ما هو إلا تطبيق من تطبيقات كبرى المسائل السابقة. ما قاعد نعطيكم معلومة جديدة ولا قاعد نعطيكم ضابطة جديدة ولا قاعدة جديدة في الخمس. الخمس خلاص خلصناه شرحناه كل قواعده، هذا مجرد هاي الملاحق عبارة عن تطبيقات كبروية أخذناها سابقا في هذه الأبواب نطبقها. يقول هذا الملحق كغيره من الملحقات ما هو إلا تطبيق من تطبيقات كبرى المسائل السابقة. يا بليش، إذ لا توجد أحكام خاصة بالحج، ما عندنا أحكام خاصة بالحج. زين، وما دعانا لعقد هذا الملحق هو أنه في أيام الحج، هسه أيام الحج، بل قبل أيام الحج تكثر الأسئلة من قبل المؤمنين العازمين على أداء فريضة الحج، وهذا احنا قاعد نبتلى به في هذه الأيام، المرشدين وغير المرشدين والمعتمدين والوكلاء والمكاتب. زين، يجي الحج يقول يا بشون أنت تطلع لي حج، أنا ما مخميس. زين، هاي لما علي خميس ما علي خميس، شلون جيبها ردها، أسئلة كثيرة في هذا المجال. زين، فتكثر الأسئلة حول وجوب الخمس في أموال الحج وعن كفاية إخراج خمس الحجة كي يصح الحج. أول شيء بعضهم يسأل عن عليه خمس يوم عليه خمس يريد يحج، يجي شخص ثاني يقول أني أرد أخمس هاي الكمية اللي يروح بيها بس، يصح يوم يصح، هاي تخريجه. زين، وغيرها من المسائل في هذا الإطار، لذا عقدنا هذا الملحق للإجابة على هذه الأسئلة. وهنا نبدي ملاحظة، وهاي الملاحظة أشبه بمن خلينا نسميها والله ملاحظة، يعني استغراب. زين، من المؤمنين، شنو هذا الاستغراب؟ وهي أن هذا الاهتمام بالسؤال عن حكم الخمس في أموال الحج ينبئ عن الحرص الشديد من قبل المؤمنين على صحة عبادتهم، إلا أنه مما يلفت النظر أن الناس يصلون في اليوم والليلة خمس صلوات على الأقل، فلماذا لا يسأل عن صحة الصلاة في تلك الثياب وفي ذلك المكان؟ أخذنا في المقدمة أنه من آثار عدم إخراج الخمس قد يسبب بطلان العبادات، ملابس المصلي لابد أن تكون من أموال مباحة ومصدق مصادق الإباحة، أن لا يكون فيها قد تعلق الحق الشرعي والخمس على الأحط وجوبا طبعا، كذلك مكان المصلي. ثلاثة، الحج بالنسبة لملابس الطائف سواء كان ثياب الإحرام أو غيرها، وكذلك الهدي، الهدي فتوى، أما ذلك البقية كل احتياط وجوبي. فيقول فلماذا لا يسأل عن صلاة في تلك الثياب، مع العلم أنه شرط في ملابس المصلي أن تكون مباحة على الأحوط وجوبا، بمعنى أن لا يتعلق بها حق الآخرين ومنه حق الشرعي، وفي ذلك المكان كذلك المشهور، ومنهم الرئيس السيستاني الله يحفظه وسيد الخوي عليه الرحمة. زين، يقولان بأنه يشترط في مكان المصلي أن لا يكون، أن يكون مباح، أن لا يتعلق به حق الشرعي ومنه الخمس. زين، ايش يقول؟ يقول أم أن الخمس واجب في خصوص أموال الحج أم أن الحج أهم من الصلاة؟ هذا استغراب وتعجب. زين، لهذا احنا ننبه المؤمنين، يابا أنت إذا عليك خمس سواء تتحيج أو تعتمر الخمس واجب. نعم، من آثار عدم التخميس يضر صحة عباداتنا، صلاتنا اليومية، من جهة المكان، من جهة ثياب المصلي، من جهة ثياب الطائف، زين، ومن جهة الهدي. زين، المهم نجي هسه الآن للمطلب الأول، وجوب الخمس في أموال الحاج. هل يجب على المكلف إخراج خمس المال الذي يريد الذهاب به للحج؟ جواب لطيف جدا كلا السيدين، لا يجب إخراج خمس خصوص أموال الحج. ما عندنا احنا قاعدة أنه خصوص أموال الحج بالتخميس دون غيرها، لا، فأموال الحج كغيرها من الأموال مولانا أنت على خميس يجب التخميس سواء ذهبت أو لم تذهب، ما على خميس مو واجب تخمس، يعني ما على خمس سواء ذهبت أو لم تذهب، فماكو خصوصية للحج. هذا الخمس واجب سواء كان أنت تريد تروح للحج للعمرة أو لا، خمس واجب مستقل. نعم من لوازمة من آثاره قد تتأثر على عباداتنا كالصلاة والحج. يقول لا يجب إخراج خمس خصوص أموال الحج، فأموال الحج كغيرها من الأموال إن كان الخمس متعلقا بها وجب إخراجه، وإن لم يكن الخمس متعلقا بها لم يجب إخراج الخمس. هذا كله من الجهة التكليفية، يجب أو لا يجب. فيجب التخميس إذا متعلق بأموالك الخمس سواء ذهبت أو لم تذهب للعمرة والحج، ما علي خمس لا يجب التخميس سواء ذهبت أو لم تذهب. هذا من الناحية التكليفية. نعم من الناحية الوضعية إذا خمس فهذا راح يضمن صحة صلاته وصحة طوافه وصحة حجته وصحة عمرته، إذا لم يخمس قد يسبب لنا خللا في العبادة، هذا حكم وضعي. فهنا جاي يتكلم، من الناحية التكليفية، أيها المكلف أنت على خمس يجب التخميس من الناحية التكليفية وحرام ما تخمس سواء أردت أن تذهب للحج أو لا، أردت أن تصلي أو لا. زين، ما على خمس لا يجب الخمس، بعد ما على خمس سواء أردت أن تذهب أو لم تذهب. قال فلو كان للمكلف رأس سنة ويحاسب نفسه عن الخمس سنويا فلا يجب عليه أن يخرج خمس أموال الحج أيضا بالخصوص. ليش؟ هو عنده رأس الخمسية، أو كل واحد جمادة الأولى يخمس، بعد من يجي الحج يريد الحج ما نخمس له، نقول له ما دام كل رأس سنة خمسية كل واحد جمادة الأولى تخمس بعد ما عليك شيء، روح توكل بالله. زين، فلا يجب عليه أن يخرج خمس أموال الحج أيضا بالخصوص إلا إذا حلت سنته الخمسية في أيام الحج على تفصيل يأتي. زين، أسئلة تطبيقية. إذا طبعا إحنا راح نذكر أسئلة تطبيقية هن هواية، لكن مهمات نقراهن، نقرأ معظمهن. زين، يعني قبل الدخول في المطلب الثاني، المطلب الثاني لعله في يوم غد إن شاء الله. هذا المطلب الأول أنه يجب الخمس لا يجب الخمس تكليفا كذا إلى لوازم كثيرة، يعني أسئلة تطبيقية. خلينا نقول السؤال الأول، إذا حل رأس السنة الخمسية وكان ذلك قبل تأدية الحج بعدة أيام، يعني مثلا خلينا نقول 20 ذي القعدة قبل لا يطلع للحج، قبل لا يتوكل، أو 1 ذي الحجة قبل لا يوصل للمدينة المكة، زين، قبل لا يبدأ بالحج، جت رأس السنة الخمسية. إذا حل رأس السنة الخمسية قبل ذلك وكان ذلك قبل تأدية الحج بعدة أيام، علما بأني قد سجلت في إحدى الحملات ودفعت لهم مبلغ الحج، فهل يجب علي أن أخرج خمس هذا المبلغ؟ وأسألون يا بحنا طينا مليونين واثنين ونص وخمسة قبل كم شهر العام أول العام هذا الخمسة ولا؟ الجواب، الجواب على الضوابط، قلنا عندنا كبروات كبرويات تقدمت رح نطبقها. لجي سيد أخوه رحمة الله عليه يقول سيد أخوه أنا عندي صاحب مهنة، ما صاحب مهنة أتعامل مع أموال المكلف سواء كان صاحب مهنة أو مصاحب مهنة، أنه إذا مر سنة كاملة على المال يجب تخميسه، إذا ما مر سنة على المال فيقدر يتصرف به للحج. السيد الثاني قال نعم هذا صحيح إذا لم تكن له مهنة، هذا تقدم عندنا مرارا وتكرارا، وإذا كان عنده مهنة لا، يوم الشروع في العمل، إذا إجى يوم الشروع في العمل رأس السنة الخمسية وبعد ما حاج يجب التخميس، وإن كان قد مر على المال شهرا أو ثلاثة من استلمه أو من اتملكه. قال السيد الخوي يجوز لك أن تحسب لهذا المال اللي اعطيته للدولة للشركة اللي سلمته للمؤسسة، يجوز لك أن تحسب لهذا المال الذي دفعته للحملة سنة كاملة من حين الحصول عليه، يعني من حين امتلاكه. فإن لم تمضي عليه سنة كاملة من حين تملكه لم يجب إخراج خمسه. إيش نكتب قدامه؟ سواء كنت صاحب مهنة أو لا. زين، أساس الثاني، إن لم يكن لك مهنة تتعاطاها في معاشك فالحكم كما ذكر هذا السيد الخوي عليه الرحمة قدس سره، يجوز لك أن تحسب للمال الذي دفعته للحملة سنة لوحده من حين الحصول عليه. فإن لم تمضي عليه سنة لم يجب إخراج الخمس. هذا يقول أنا مع السيد الخوي وهذا تقدم عندنا. وإن كان لك مهنة تعتاش منها فيجب عليك إخراج خمسه. ليش؟ لأن بسؤال شو يقول؟ يقول جت رأس السنة الخمسية لحلول السنة الخمسية عليه. هذا السؤال الأول بالتطبيقات. السؤال الثاني عيفون، نجي السؤال الثالث. السؤال الثالث يقول لو كانت الأموال قد تعلق بها الخمس، جيد، هل يجزي تخميس ما يحج به لصحة حجه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحج؟ هاي مسألة جدا امتلائية. يقول لك أنا خمس السلي خلي، أنا صار 30 سنة 40 سنة 50 سنة ما خمس، هسه خمس خلال هاي الأيام على مدى روح الحج، أكو طريقة؟ يسمع طريقة منا ومنا. مولانا 10 ملايين 15 مليون يكفلنك للحج، خمس طلع منهن ثلاثة يبقى 12 كافئة للحج، 20 مليون طلع منهن أربعة يبقى لك 16 مليون يكفلنك للحج، وبعدين من ترجع زين خميس. هيك يسمع يقول هاي الطريقة صحيحة؟ نعم طريقة صحيحة، وبحيث يكون حجتنا صحيحة، لأن بالتالي ثياب الطواف الهدي الأعمار راح تكون من أموال مخمسة، لكن كحكم تكليفي لا يجوز التأخير في دفع الخمس، حرام. زين، فلهذا يقول شنو السؤال؟ يقول عندي أموال قسم من عدهن اللي راح أروح بينا خمسين، والبقية مليارات عمارات مدري شلون. زين، يقول من أجي خمس؟ إيه من يجي خمس؟ الجواب لا يجوز حكم تكليفي التأخير في إخراج الخمس، حرام ما يصير، فإنه غصب وحرام. زين، ولو أخرج خمس البعض 20 مليون خمس أربعة وراح ب 16 مليون للحج وحج به بالمال المخمس صح حجه من الناحية الوضعية، ولكنه آثم من حيث التأخير في إخراج خمس الباقي. زين، فبالتالي نقول لنا تعمي صحيح أنت راح تخمس هذا المبلغ اللي راح تحج به وحجتك راح تصير صحيحة، لكن أولا أنت مأثوم من جهة التأخير في دفع الخمس الباقي، ثانيا إحنا ما نريد بجحة صحيحة، نريد حج مقبول والمدار على رضا الله عز وجل، إن قبلت قبل ما سواها وهو القبول قبول اللي هي مرتبة أعلى من الصحة. زين، وجوائز الحج وفيوضات الله عز وجل للحجاج زين تكون بقدر القبول، واللي ما يخمس أو يخمس نص ونص. أكو بعض الاستفتاءات أتذكر أكو استفتاء هيجي يقول الآن عندي قسم من المال راح أخمسه وأطلع بالحج، والقسم الأكبر من أرجع لو أخمس لو ما أخمس. يقول له حجتك صحيحة، ولكن يذكر له هاي الآية القرآنية، لكن قبول الحج قد يكون ما موجود. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين، والذي يعصي الله في شيء ويطيع الله في شيء آخر فهو ليس من المتقين. هذا ذكر كل شيء استفتاء موجود. زين، نجي للسؤال الرابع، فكون نفرق من نجاوب الناس نقول له عمي أنت من هاي الأموال قسم من عدها خمستها وراح تروح تحج بمال مخمس، حجتك صحيحة لا تخاف، بمعنى أنه بالمستقبل لا يجب إعادة الحج. زين، لأن الحج صحيح. اثنين، ها أنت من خمس هذا المبلغ والبقية عليه خمس، هذا غصب حرام مأثوم من هذه الجهة الثانية. السؤال الرابع، شخص لديه أموال تعلق بها الخمس ويريد الذهاب للحج، هل يستطيع أن يخمس البعض حتى تصير حجة صحيحة ويحج به وبعد عودته يخمس الباقي؟ نفس مضمون السؤال السابق. الجواب، لا يكفي مجرد العزم على أداء خمس الباقي بعد الرجوع من الحج، ما يكفي. والله شنو أنا عندي نية إن شاء الله والله عز وجل يحاسب عن النيات. أنا من أرجع أخمس؟ خلينا أخمس هذا المبلغ حتى أحج به، والباقي من أرجع؟ هذا يكفي في رفع الحكم التكليفي؟ الجواب لا يرفع الحكم التكليفي، يبقى آثم ولا يجوز التأخير، فهو غصب وحرام، بل تجب المبادرة إلى إخراج خمسه أيضا. نعم، إذا كان الوقت ضيق وما يقدر يتحاسب يرجع للحاكم الشرعي يسوي له مصالحة بالتأخير، وإذا كان الوقت لا يسمح له بالمحاسبة والإخراج فيمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي في التأجيل في ذلك، وعليه القيام به في أول فرصة ممكنة. زين، السؤال السادس يقول لي: جمعت 15,000 ريال من رواتبي، أسئلة ابتلائية، ناس تجمع أموال حتى تحج بيها، أريد الذهاب بهذه الحج وقد مضت عليها 6 أشهر، فهل يجب فيها الخمس؟ قلنا السيد أخوي رحمة الله عليه قال ما دام ما مر عليه سنة كاملة حتى لو صاحب مهنة، زين، بالتالي هذا ما عليه خمس. أما السيد الثاني يقول هذا اللي ما عنده مهنة، كلام السيد أخوي أنا مثل وياه، أما اللي عنده مهنة نشوف رأس السنة الخمسية اللي هو يوم الشروع في العمل، إجه قبل لي يحج يخمس على ما 6 أشهر، ما اجه يقدر يحج بيها. يعني نفس الجواب اللي اخذناه. سؤال واحد. سؤال 6، قرأنا السؤال الجواب. السيد اخوي: بما ان هذا المبلغ لم تمضي عليه سنة كاملة، قلنا المدار عند السيد اخوي سنة كاملة، فلا يجب اخراج الخمس منه. السيد الثاني الله يحفظه: لابد لك من تحديد رأس سنتك، زين، الخمسية اولا، وهو يوم استلامك للعمل. زين، هسه ليش ذكر هيك؟ لان السؤال شو يقول؟ يقول رواتبي. من قال راتبي؟ يعني هذا موظف، زين، فبالتالي ما دام موظف يعني عنده مهنه، ما دام عنده مهنه بعد من قلت سنه كامله راسا طب ان من بالجواب الخاص، من له مهنه فعليه ان يكون سنه خمسيه خاصه وهو يوم الشروع في العمل. ثم تنظر، فان حلت سنتك الخمسيه على المال وجب اخراج خمسه، وإن لم تحل عليه السنة الخمسية لم يجب إخراجه خمسه. زين، نقرأ السؤال 9. إذا بذل شخص لآخر الحج، زين، إجا أخوي يا صديقي ابن عمي قال لي هاي مبلغ روح حج بيه، بس أنا ما أدري هذا المقابل اللي طاني الفلوس هذا مخمص المال يوم ما مخمص المال. إذا بذل شخص لآخر الحج وهو لا يعلم هل كان الباذل أخرج خمس هذا المال أم لا، فهل يجب عليه الخمس؟ الجواب: كلا السيدين لا يجب الخمس، بل أكثر من ذلك، حتى لو علمت أن الذي بذل المال إلي أنه ما مخمس فأنا ما أخمس، مو واجب علي. ليش؟ أخذناه في المقدمة أن المهنئ من؟ الذي يستلم هذا المال، وصاحب الوزر من؟ هو صاحب المال اللي أعطى، اللي أهدى، اللي وهبه، اللي بذل. زين، سؤالي 11. عندي بعض قطع الذهب التي اشتريتها من المهر. طبعا سؤال 10 ما بيشي، يقول أنا عندي مهر المرأة رحت بهن للحج، أخمس ذنين؟ قال لا، المهر ما علي خمس. السؤال الثاني هو هم مهر بس اشترت به حاجيات. عندي بعض قطع الذهب التي اشتريتها من المهر وبعتها وأريد الذهاب بثمنها للحج، عندها 2,000,000 مهر، عفوا شنو، 2,000,000 مهر اشتريت بهن ذهب، تقول كل زين، لا هاي الـ2,000,000 ولا الذهبات هذا ما عليه خمس. زين، بعدين سويت، تقول بعت الذهبات ورحت حجيت بهن، هماتن هذا ما عليه خمس. نعم، إذا أكو فارق بالسعر بين سعر الشراء الذهب 2,000,000 وبعدها 3,000,000، هذا 1,000,000 يعتبر من أرباح سنة البيع، فإذا تم صرفه في الحج قبل حلول رأس السنة الخمسية بعد ما عليه شيء، إذا بقي قبل حلول الرأس قبل الحج وحلت رأس السنة الخمسية يجب تخميسه. قال: لا يجب الخمس في المهر، واحد هذا واضح تقدم عندنا، ولا فيما اشتري به. اشترت عدي 5,000,000 مهر اشترت بها حاجيات وخارج عن المؤنة، نقول هذا ما يخمس، ما تم شراءه من المهر ما يخمس. نعم، لو بيع الذهب، الذهب اشترت بمن؟ بمال المهر، لا الذهب عليه خمس ولا المال اللي اشترت به وهو المهر. زين، بعدين بعد الذهب نعم لو بيع الذهب بأزيد من ثمن الشراء، اشترت الذهبات بمن مليون ين، باعت بثلاثة، فيعتبر الفارق بين ثمن الشراء وثمن البيع من أرباح سنة البيع، هذا تقدم عندنا، فيجب إخراج الخمس إن حال عليه الحول قبل صرفه في المؤونة. زين، سؤال 12، في بعض البلدان، هذا مهم جدا، 12 وال13 وال14 وال15، خلنا نقرأ ذلك بس والبقية تقروه إن شاء الله كل المهمات. في بعض البلدان سؤال ابتدائي، يسلم المكلف إلى مؤسسة الحج والزيارة مبلغا من المال مليونين ثلاثة على المايجي سراهم ورسنتين ثلاثة احتمال، ويسجل اسمه في قائمة طلبات السفر للحج ويتسلم بطاقة خاصة بذلك، يطلب بطاقة باعتبار عندك فلوس من الدولة ومحجوزك مقعد بعد سنتين بعد ثلاثة بعد ست شهور، ولا توفر له هذه الفرصة في السنة نفسها، لا أنت تطلع ب 26 وذاك يطلع ب 27 وذاك يطلع ب 28 وكلها مطلع فلوس للمؤسسة. فإذا حل رأس السنة الخمسية هل يلزمه تخميس المال المدفوع؟ واحد. وهل يختلف الحج الواجب عن الحج المستحب في ذلك؟ اثنين. السيس الثاني، إذا كان طبعا القاعدة أن هذا المال مرض عليه سنة وزيادة، سواء كان صاحب مهنة مو صاحب مهنة، قال سيدي أخوي قال سيدي الثاني، يجب تخميس القاعدة، مال زين لم يصرف في المؤونة، زين مجرد مخلي عند المؤسسة يعود يروح حج به، هذا ليس من المؤونة، فيجب تخميس هاي القاعدة. ويستثنى منه صورة واحدة، هاي الصورة راح يذكرها، إذا كان ذلك هذا المال اللي خليته بالمؤسسة لأجل أداء الحج الواجب، هذا قيد، المستقر، اثنين قيدين، فإذا كان حج مستحب ما يفيد، إذا كان حج واجب غير مستقر ما يفيد، إذا كان هذا المال الذي أعطيه لأجل أداء الحج الواجب المستقر بهذين القيدين في ذمته طبعا، سواء هذا المستقر بالاستطاعة أول مرة يحج زين أو بالنذير أو نحوهما بغير الاستطاعة والنذر، المهم مستقر في ذمته، هاي بالاستطاعة بالنذر نحوهما هاي مصاديق للاستقرار، ولم يكن هذا قيد ثالث يتيسر له للمكلف أداءه أداء الحج المستقر الواجب عليه بغير هذه الطريقة، بغير دفع المال والحجز عند الدولة أو المؤسسة، ولو بأن يشتري دور شخص آخر، يعني حتى ما يقدر يشتري دور شخص آخر حتى يروح يؤدي الحج الواجب المستقر في ذمته، إذا يقدر ميشي من القرار فلا يجب الخمس فيه. إذن عندنا صورة واحدة، لا يجب التخميس بهذا المال حتى وإن بقي سنوات، أولا يكون إعطاء هذا المال لأجل أداء الحج الواجب المستقر لأنه قيديا، هسه مستقر في ذمته من جهة أنه الاستطاعة، من جهة النذر، من جهة غيرهما، ولا يوجد طريق آخر أن يحوج إلا بهذه الطريقة أن يسلم المال للدولة وينتظر سرا، فهنا لا يجب الخمس، هذا يعتبر من المؤونة. وإلا قال وإلا وجب، شنو وإلا وجب؟ إذا كان أعطى هذا المال لأجل أداء الحج المستحب يخمس، أو لأجل أداء الحج الواجب غير المستقر، مستطيع حسه وعنده وثوق يطلع بالسنوات القادمة ما مستقر، أيضا يجب الخمس في هذا المال. لا لا لا، أعطى المال لأجل أداء الحج المستقر في ذمته ولكن يتمكن من الحج بطريق آخر، أيضا هنا يجب التخميس. جيد، هسه نجي سؤال آخر اللي بعده من لوازم هذا السؤال 13 و14 و15 تتفرع على سؤال 12. في مفروض السؤال السابق، إذا فرض ثبوت الخمس كان يكون لأداء حج مستحب أو واجب غير مستقر أو واجب مستقر ويتمكن من طريق آخر، فهل الواجب تخميس المال المدفوع اللي مطلع 3 ملايين قبل 3 سنوات، أو تخميس البطاقة بقيمتها اللي مطلع 3 ملايين طن بطاقة زين في آخر السنة؟ يقول النقطة كالآتي، في صورة يجب تخميس قيمة البطاقة، قيمة البطاقة قد تكون أكثر قد تكون أقل حسب الظروف، وقد يجب تخميس المال دون البطاقة. شلون؟ نقول إذا كانت معاملة شرعية بعد إمضاء السيد العقود والمعاملات بين المكلف وبين الدولة، أو لا بين المكلف والشركة أهلية، هذا عقد إجارة، إذا كانت معاملة شرعية فهو ملك البطاقة لأن تحول عقد، تحول الثمن اللي طائل من الى بطاقه فيخمس البطاقه بقيمتها الفعليه، والا اذا ماكو معامله شرعيه كان يكون مع الدوله قبل امضاء العقود او مع الشركه ولكن مو اجراء هيك معامله مخربطه مو شرعيه، فيبقى المال في ذمه الاخرين ومدو البطاقه ما يملكها يعني معامله باطله فيخمس المال. قال اذا كان تسليم المال الى المؤسسه على سبيل كونه أجرة الذهاب إلى الحج، حلو، تسليم المال إلى المؤسسة على سبيل كونه أجرة الذهاب إلى الحج، هذا واحد، وفرض توفر شروط الصحة، صحة الإجارة، في هذه الإجارة فلازم تخميس البطاقة بقيمتها حين التخميس، وأما في غير هذه الصورة يعني مو معاملة شرعية فيكفي إخراج خمس البلد، إخراج بدل خمس المال المدفوع، يخمس المال المدفوع مو البطاقة، قيمة البطاقة. 14-15 سهلات حكيناها قبل شوية، من وجب عليه أداء الحج لاستطاعة أو نذر أو غيرهما وأودع مبلغا من المال من أرباحه السنوية في مواسط الحج والزيارة ليتمكن من أدائه عند مجيء دوره، هل يجب عليه الخمس فيه عند حلول رأس السنة الخمسية إذا كان متمكنا من أداء الحج من طريق آخر؟ قبل شوية قلنا إذا أنه ما عليه خمس إذا لم يتمكن من طريق آخر، هنا شي يقول يتمكن، بما أنه يتمكن فلا يعفى من الخمس. الجواب نعم لا يعفى من خمس ذلك المال في مفروض السؤال، لأن قلنا العفاء عن من الخمس لهذا المال المدفوع بشروط أن يكون لأجل الواجب حج الواجب المستقر ولا يتمكن من طريق آخر، بينما أخذ في مفروض السؤال أنه يتمكن من طريق آخر فلا يعفى من الخمس. سؤال 15 هماتين، أكو قيد، إذن القيود اللي ذكرناها بأنه يسقط عنه الخمس، أكو قيد مفقود بالتالي يخميس، إذا أودع مالا في مؤسسة الحج والزيارة وهو يعتقد أنه غير متمكن من أداء الحج الواجب عليه من طريق آخر غير ذلك، يعتقد أنه ما يتمكن ولكنه تمكن منه في العام نفسه تبين أنه يتمكن، فما كان يعتقد أنه من المؤونة ولا يجب فيه الخمس منطبقة به الشروط تبين خلاف ذلك، تبين أنه هذا مو من المؤونة فالجواب يجب التخميس، أو في عام آخر فهل يجب عليه خمس المبلغ المودع أو المودع المودع، وهل يختلف الحكم فيما لو شك في تمكنه فيما بعد؟ الجواب السيس الثاني يقول إذا تمكن من أداء ذلك الحج الواجب عليه في العام نفسه واحد، أو كان عالما بتمكنه من أدائه في عام لاحق، بعد هذا ما ينطبق عليه الضوابط أنه يعفى من الخمس ويكون من المؤنة، وجب إخراج خمس المال المودع، وإلا إذا لم يتمكن في هذه السنة ولا يتمكن في سنوات قادمة بالتالي لا يجيب. زين أقرأ سؤال 17 فقط حتى، وسؤال 20 هم مهم بس أنتوا قروه حتى إن شاء الله باتن طب المطلب الثاني. سؤال 17 شي يقول، سؤال لطيف بنقطة علمية، من كان عليه ديون وأراد الحج، جيد، فوهب، هذا مسألة مرتبطة بالحج، كل واحد عنده يعني قارئ مناسك الحج فاهمها طالع مرشد مثلا أو ماخذ دورة مناسك حج، أنه المديون ما يعتبر مستطيع ما دام ما عنده بديل خارج عن المؤنة، زين المديون غير مستطيع فإذا راح يحج ما يعتبر حج حجة إسلام إلا بطرق معينة، من ضمن الطرق الحج البذلي. شنو الحج البذلي؟ أنا الآن مطلوب 20 مليون وما عندي غير بيت قاعد بي بسيط أو مثلا بيت إيجار أو بيتي على قد حالي أو سيارة شخصية مثلا بس ما عندي شيء زايد بس مطلوب 20 مليون، يقولون أنت إذا تروح الحج وتبقى مطلوب ولازلت مطلوب زين حجتك مو حجة إسلام، يا بس شنو الحل؟ قالوا الحل واحدة من عدد الحج البذلي. شنو الحج البذلي؟ أروح الداين 10 ملايين مثلا يكفل الحج 10 ملايين، أعطيهن البنتي أو الابني أو الأخوية أقول لذني إلك هبة بشرط أن تطيني أنا حج بيهن، هو من راح يأخذهن؟ لازم يحقق الشرط، قال لي هاك بابا هاك أخوية روح حج بيهن، هذا صار حج بذلي والحج البذلي لا يضر معه الدين. هنا يأتي هذا السؤال، أنا من الداين 10 ملايين هاي المرة وهذا الرجال وربت بيت من الداين 10 وتسدين خلي الداين ما نشربين، عندما يهب هذا المقدار إلى أخيه إلى ابنه بشرط أن يرجع لي يحج بيهن، هاي الهبة قد يقول قائل هذا مو من شأنه يطلع 10 ملايين هبة، من شأنه يطلع 100 200 250 لعله 50 كافي حسب شأنه مو أكثر، روح مشي 250، روح مشي 500 ألف، مو 10 ملايين. هنا الجواب يقول لا، بل من شأني حتى لو 15 مليون. ليش؟ يقول كما أن المكلف من شأنه أن يذهب للحج، فالحج يعتبر من المؤونة، من شأنه أن يوفر المال أو هذه الطريقة لأجل الحصول على الحج. قال من كان عليه ديون وأراد الحج فوهب للحملدار المبلغ واشترط عليه بذل الحج له. مو هذا مديون ويريد يسوي حج لحجة الإسلام، فسوى هاي الطريقة، راح يدعين فلوس الطال للحملدار، قال له بشرط أن تطيني أنا حج بيهن، بشرط بذل الحج له الطهياء، قال له بشرط أن تبذل الحج مو ترجع لي الفلوس، هم طريقة أخرى كي تكون حجته حجة بذلية مجزية عن حجة الإسلام وإن كان مدينا. فهل يجب الخمس فيما أهدى للحملدار؟ ليش؟ باعتبار أن الهدية غير مناسبة لشأنه. السيد يقول إذا وهب المال للحملدار مثلا، مو الحملدار، أخوه ابنه عمه صديقه، واشترط عليه أن يبذل له الحج، لم يجب على الواهب الخمس. ليش؟ مو واجب، هاي الهبة مو من شأنه، هو يعطي 15 مليون أو 20 مليون. فليش؟ فإن الهبة المشروطة بالبذل في الحج من شأنه ومؤونته. الهبة المشروطة بالبذل لأجل الحج هذا من شأنه ومؤونته. شون؟ فهو كما لو صرف المال في الحج مباشرة، هذا من ضمن المؤونة يعتبر، فإن صرفه في الحج من مؤونته وإن كان مدينا. يبقى عندنا سؤال لطيف، هو سؤال 20، اقروا مهم. إن شاء الله في يوم غد في نفس الوقت ندخل في المطلب الثاني، صحة الحج بالمال المتعلق للخمس. إذا طلع مكلف راح للحج زين وما مخمس أمواله، هذا حجته صحيحة مو صحيحة؟ أكو تفصيل، وشنو التفصيل؟ هذا يأتي يوم غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.